اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية الدكتور رياض الصيداوي، أرحب بك دكتور ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
مرحبا بك وبمستمعيك الكرام.
أهلا بكم. في هذه المقابلة أناقش مع حضرتك التطورات الأخيرة بخصوص الأزمة في سوريا، وسيكون التركيز تحديدا على الضجة المثارة حول قيام روسيا كما تصف بعض وسائل الإعلام الغربية بتغيير قواعد اللعبة ونزع القفازين الناعمين في سوريا. هناك تحرك دبلوماسي قوي جدا يرافقه إعلان روسي صريح عن إرسال أسلحة متطورة، وهناك حديث أيضا عن إجراء مناورات عسكرية قبلت السواحل السورية. هذه الأخبار كما تعرف دكتور أثارت حفيظة الغرب وإسرائيل. سؤالي بداية، ما الأسباب الحقيقية للقلق الأمريكي من تسليح روسيا لسوريا بداية؟
هو السبب الأساسي أن روسيا حرمت مخطط واشنطن وباريس ولندن من إسقاط النظام عبر دعم استخباراتها وعبر صناعة هذه التنظيمات وتوكيل قوى إقليمية خاصة قطر والسعودية وتركيا بتمويل هذه الجماعات الإرهابية. إذن كان المفترض أن النظام السوري، الدولة السورية، الجيش السوري يسقط يتفكك في ظرف أشهر أو سنة على أكثر التحديد، مثل ما تم الأمر مع ليبيا والراحل معمر القذافي. لكن المفاجأة أن الجيش السوري التفى مع القيادة وصمد، وأيضا جزء كبير من الشعب السوري فهم وأدرك اللعبة الخارجية، فطالت العملية. الآن نحن في السنة الرابعة وسندخل إلى السنة الخامسة مع الحرب النفسية، كل شهرين ثلاثة حرب، حملة إعلامية ونفسية وعسكرية أن النظام خلاص انتهى في لحظاته الأخيرة. هذا جعل من الأطراف التي تريد سقوط النظام في سوريا، وفعلا أنا لدي أكبر حجة الآن متوفرة، هي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي السابق رولان ديما. رولان ديما يقول بالحرف الواحد في حوار تلفزيوني، والحوار موجود ومنشور حتى على اليوتيوب، يقول اتصل بي الأمريكان والإنجليز هذا سنتين قبل بداية الأزمة في سوريا، حتى هل ثم إمكانية أن تشارك فرنسا في ضرب سوريا وأسقاط النظام، فنحن بصدد تدريب عملاء لنا، فهل تريدون؟ قال لنا لا، نحن كفرنسا وكان وزير خارجية لا نتدخل في هذه المسائل ولا نورثنا في حرب على سوريا. إذن هذه حجة دامغة من مسؤول مباشر اللي هو كان وزير خارجية الفرنسي. إذن المخطط هو إسقاط النظام بأي شكل. استخدمت في الأول محاولة تدخل عسكري المباشر مثل ليبيا، لكن نعرف أنه الصين وروسيا استخدموا حق الفيتو أكثر من 5 مرات تقريبا، حتى الصين قيل لا يعني عادة لا تستخدمين الفيتو، قالت بالحرف الواحد جيم إز أوفر، اللعبة انتهت، هذا مشروع جديد سايكس بيكو جديد في الوطن العربي ونحن نريد أن نحافظ على سيادة الدول. إذن في المقابل قاموا بماذا؟ عن طريق وكلام، خاصة كما قلنا السعودية وقطر وتركيا، بصناعة هذه التنظيمات. مثلا داعش، عن الفيديو أيضا جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي يقول ذلك ليس أمام التلفزيونات ولكن أمام طلبة جامعة هارفارد في أمريكا بالحرف الواحد، أصدقائنا القطريين السعوديين الأتراك صنعوا ومولوا داعش. نفس الشيء إيف بوني رئيس المخابرات الفرنسية الداخلية السابق في صحيفة لموند يقول نعرف أن السعوديين القطريين مولوا صنعوا الإرهاب وداعش. نفس الشيء وزير الخارجية الألماني، وصلت حتى وزير الداخلية التونسي السابق لطفي بن جدو قال أفريا خليجيون مولون الإرهاب في تونس. إذن كل هذه الحجج تبين أن ثم رغبة أو إرادة أو مخطط لإسقاط النظام من الخارج طبعا وليس من الداخل، لأن الثورة السوداء مغلقة، هي ديناميكية داخلية لا تدخل فيها أحد. إذن ومع وجود من يتحدث عن 20,000 مقاتل أجنبي، ثم يتحدث عن 80,000 مرتزق وأرهابي أجنبي في سوريا، حينما سقطت كل هذه المشاريع إلى مؤخرا تم مضاعفة ميزانية وتدخل في سوريا لمحاولة أيضا لإسقاط النظام. هذه المرة روسيا بيّنت بحزم أنها هي أيضا ستدافع عن وحدة الأراضي السورية وستدافع عن حليفها الاستراتيجي في المنطقة ولن تتخلى عنه. وإن أعطت روسيا يعني بعض هذا السلاح وبدأت تعطي السلاح فقد سبقت أسلحة كثيرة وهائلة جدا اشترتها قطر والسعودية وأعطيت للإرهابيين من داعش إلى جبهة النصرة إلى غيره.
نعم دكتور، وفقا لبعض المصادر موسكو أبلغت زوارها من أوروبيين ومن مسؤولين عرب أيضا بأن صبرها قد نفذ، يعني الادعاء بأن هذا التحالف يهدف إلى القضاء على تنظيم داعش وعلى الأرض ليست هناك نتائج، بل وحديث عن أن هذه المعركة قد تطول لأكثر من 20 عاما كما قال بعض المسؤولين الأمريكيين. هل نحن أمام تحرك ملموس روسي على الساحة يحفظ حليفها في سوريا، وفي نفس الوقت هل هي مستعدة برأيك لدفع لربما فاتورة هذا التدخل المباشر والصريح؟
نعم، هي دفعتها في أوكرانيا باعتبار أحد القلاقل التي أثيرت على حدودها مع أوكرانيا كانت بسبب مواقفها الصلبة تجاه دمشق وتجاه سوريا. وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكي لابد أن الجيش الأمريكي أن روسيا هي العدو الأول والأساسي لنا في العالم، إذن هي تشكل خطر علينا. وأصبحت هناك حرب باردة ساخنة واضحة المعالم الآن شرق الأوسط ومعقلها سوريا بين معسكر فلنقل دول بريكس وتقوده روسيا، لكن وراء روسيا دعم دبلوماسي اقتصادي صيني، البرازيل، الهند، جنوب أفريقيا، دول بريكس التي رفضت العدوان على سوريا، وثم حتى دول عربية متعاطفة معها مثل الجزائر. وأهم شيء يعني الرأي العام العربي مثلا في تونس، الرأي العام التونسي فرض على الحكومة أن تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وتعيد القنصل العام، والقنصل العام السوري سيأتي إلى تونس إلى آخره. لماذا؟ لأنه اللعبة فهمت game is over، يعني الجميع تفطن إلى اللعبة. هذه لعبة استخباراتية دولية كبرى لإسقاط نظام بشكل غير شرعي من الخارج. إذا روسيا لأنه سوريا حليفته، ثم أن استفادت من تجربة إسقاط النظام من الخارج، إسقاط نظام صدام حسين ثم إسقاط نظام معمر قذافي من الخارج، فهي إذا الآن تريد أن تكبح جماح هذا الانحدار، تكبح جماح القطبية الأحادية في العالم، بمعنى شرطي واحد في العالم وهو واشنطن يتحكم في مصير الدول ويسقط من يشاء ويدافع عن من يشاء. وهذا هو الغريب في الأمر، يعني من يتحدث عن الثورة في السعودية في القطيف، من يتحدث عن ثورة البحرين، من يتحدث عن الشاعر محمد نذيب العجمي المرمي في سجون قطر. لأنه لو كان فعلا كانت دوائر باريس ولندن وواشنطن تتحدث عن الحرية للعرب في كل مكان ربما رحبنا بذلك، لكن يعني متضح بشكل واضح أن ثم دول مستهدفة بعينها، هي دول جبهة الصمود والتصدي، هي الدول التي لديها السيادة مثل العراق صدام حسين، ليبيا معمر القذافي، سوريا بشار الأسد، الجزائر أيضا، والجيش الجزائري نعرف أنه مستهدف إلى آخر. إذن الصورة اتضحت الآن، روسيا من جهة تدافع عن مصالحها وموقعها الاستراتيجي في المنطقة، ومن جهة لديها التزامات أخلاقية دولية تجاه الدولة السورية، فلا بد من أن تساعدها وأن تحميها من التدخل الخارجي. لو كانت المسألة سورية بحتة لحسمت من زمان، لكن الجيش السوري يقاتل في مقاتلين أجانب، حتى الدعاية والبروباغندا الغربية يقولون يلقي ببراميل متفجرة على شعبي، لا، ويلقي ببراميل متفجرة على إرهابيين أجانب يحملون جنسية أجنبية ودخلوا بشكل غير شرعي ويذبحون ويقتلون، والجميع نعرف مجازر داعش ومجازر جبهة النصرة وأنهم الأكثر دموية. حتى هذه الهجرة المكثفة الآن إلى أوروبا، ينسى بعض الإعلاميين الغربيين أن يقولوا أنهم هاربون ليس من الدولة السورية وليس من الجيش العربي السوري، هؤلاء لاجئون هاربون من داعش ومن جبهة النصرة التي تنكل بالناس وتذبح وتنكل بالنساء وتقطع الرؤوس في الساحات العامة.
نعم، حضرتك أشرت إلى موضوع اللاجئين، وهنا البعض يطرح بأن الضجة التي أثيرت حول موضوع اللاجئين السوريين يهدف إلى تهيئة الرأي العام داخل أوروبا لدعم القوات الغربية في حال الإعلان عن محاربة تنظيم داعش سواء في سوريا وفي العراق، تمهيدا لإقامة منطقة عازلة في البلدين ولا سيما في سوريا. لكن الهدف يبقى في النهاية هو تهيئة الرأي العام لتشجيع توجيه ضربات من هذا النوع تحت عنوان وحجة مقاتلة تنظيم داعش. هل ترى في وجهة النظر هذه وزنا ربما يمكن أن يترجم على الواقع؟
أنا أعتقد يعني ثم فعلا طرحت أسئلة كثيرة، هذا العدد الهائل ولماذا ذا التوقيت التايمينج، يعني لماذا بالذات الآن؟ ثم هجرة مكثفة بمئات الآلاف للسوريين تجاه أوروبا طلب اللجوء. أول شيء كما قلت لا يقال في الإعلام أو على الأقل المسؤولين الغربيين معنيين بالأمر لا يقولون أن هؤلاء اللاجئين هاربون من داعش ومن جبهة النصرة، لأنه لا يوجد جيش في العالم يقتل مدنيين أو يقتل شعبه كما يروج. هؤلاء هاربون فعلا من بشاعة داعش وبشاعة جبهة النصرة. جبهة النصرة تمولها المخابرات القطرية، وهذا يعني يتحدث عنه الإعلام الغربي والمسؤولين الغربيين، يعني صناعة قطرية. داعش اشتركت فيها تركيا وقطر والسعودية باعتراف جو بايدن وباعتراف الكثير من السياسيين الغربيين. إذن حلفاء الغرب، حلفاء واشنطن وباريس ولندن، هم الذين دعموا هذه التنظيمات الإرهابية ومولوا هذه التنظيمات الإرهابية حتى تنكل بالشعب السوري. جزء من الشعب السوري يهرب من هذه التنظيمات يعني، وهذا لا يقال، أن هؤلاء لاجئون هاربون من إرهاب داعش ومن إرهاب جبهة النصرة. إذن الخوف هو أن يستخدم ذلك تعالى لإقامة منطقة حظر جوي مثل تعلت إقامة منطقة حظر جوي في ليبيا وتحولت إلى حرب شاملة ضد الدولة وضد النظام، بمعنى أن منطقة معينة تدخل فيها قوات برية تركية خاصة وفرنسية وبريطانية وأمريكية وربما سعودية وقطرية. هذه المنطقة السنية طبعا والمتاخمة للعراق، والتي ربما في المستقبل تهيأ كتقسيم جديد لدولة سنية تجمع بين جزء من سوريا وجزء من العراق، حتى يمنع الجيش السوري من مطاردة الإرهابيين في هذه المنطقة وحتى يمارسون سياسة الأمر الواقع. أنا أعتقد أن روسيا تفطنت إلى ذلك وتدخلت حتى لا يحدث ذلك، لأن وحدة الأراضي السورية وحدة التراب السوري مسألة مقدسة، لكن يبدو أن هذه عملية التهجير والهجرة تدخل في إطار تقسيم أو تفكيك الدولة السورية. كما نعلم أيضا تصريحات لقائد أي هيئة الأركان الجيش الأمريكي قال بالحرف الواحد يجب تقسيم العراق إلى ثلاث دول: الدولة الكردية وهي قائمة بحد ذاتها، ولا يجب فصل الشيعة عن السنة، بمعنى دولة سنية مستقلة، وبالتالي هذه الدولة السنية ستمتد في جزء من العراق وجزء من سوريا. ويبدو أن هذا هو المخطط الذي يعمل عليه الآن.
طيب ما تفضلت به حضرتك يتزامن من ناحية تحليلية مع إرسال موسكو أنظمة صاروخية متقدمة ومتطورة جدا إلى دمشق، وهناك إعلان قبرص عن أن روسيا تعتزم إجراء مناورات عسكرية قبالة السواحل السورية الأسبوع المقبل. موسكو في هذا السياق طلبت من السلطات القبرصية تغيير أو تحويل مسار الرحلات الجوية العادية بالتزامن مع المناورات البحرية. هل يأتي التحرك الروسي استباقا لما كنت تتكلم عنه حضرتك لجهة التجهيز لموضوع التقسيم داخل سوريا وتوجيه ضربات إلى القوات الحكومية السورية بحجة القتال ضد تنظيم داعش؟
نعم أنا أعتقد ذلك. تعرف من يقود روسيا اليوم هو فلاديمير بوتين، هو رجل خريج استخبارات، بمعنى رجل معلومات ينطلق دائما أو يحلل دائما بشكل عقلاني، تصل المعلومات فيستبق ويقوم بضربة استباقية. أنا أعتقد أنه في هذا الاتجاه وصلت روسيا معلومات دقيقة بأن شيء كبير يطبخ الآن ضد سوريا ضد دمشق، فتحركت بسرعة وبعجل، كما تحركت بقوة أثناء محاولة واشنطن قصف دمشق بتعلة السلاح الكيميائي، رغم من استخدم السلاح الكيميائي حسب القاضية السويسرية هنا، وبعد أن حققت هي المعارضة وليس النظام. إذن أعتقد نفس الشيء، لديهم معلومات دقيقة بأن طبخة كبيرة تعد، فتحرك. وحتى يبينوا أن ثم خط أحمر في المسألة، أن المسألة ليست مزح، لم تكن المرة الماضية مزح ولا هذه المرة مزح، وأن مستعدون حتى للمواجهة العسكرية والتواجد العسكري المباشر على السواحل السورية. رسالة للجميع، رسالة لإسرائيل حتى تكف عن عدوانها على سوريا. نذكر إسرائيل قصفت أكثر من 5 مرات سوريا. إسرائيل تداوي وتعالج جرحى تنظيم جبهة النصرة، وهو تنظيم إرهابي حسب الأمم المتحدة في منطقة القنيطرة ومنطقة الجولان. إذن أنا أعتقد أن لدى موسكو معلومات دقيقة على ضوئها، تحركت بسرعة فائقة وكبيرة جدا، وعسكريين ليس فقط في أروقة مجلس الأمن والمسألة الدبلوماسية، وهذا ربما هو الفرق بين ما حدث في ليبيا وما حدث في عراق صدام حسين. والآن روسيا لم تكتفي بمواقفها في مجلس الأمن واستخدام الفيتو، ولكن مرت إلى الميدان أيضا، لأنه سبق لواشنطن أن اخترقت القانون الدولي لما غزت العراق سنة 2003، هدد جاك شيراك وهددت روسيا باستخدام الفيتو فلم تمر عبر مجلس الأمن، وإنما احتلت بالقوة العسكرية هكذا بقوة الجيوش وباختراق كلي للقانون الدولي ولمجلس الأمن وتمت واحتلت العراق. هذه المرة لن تتكرر، الفيتو نفسه لا يكفي في مجلس الأمن، بل لابد أن يترجم على عرض توازن عسكري ميداني، وهذا ما يحدث الآن، وهي رسالة موجهة لإسرائيل أولا، موجهة لواشنطن، لباريس، للندن، موجهة أيضا للدول العربية، لقطر والسعودية وحتى لتركيا.
أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من جنيف.
شكرا لكم.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.